مقدمة المؤلف.
قال: أول الواجبات وأعظم المهمات توحيد رب الأرض والسماوات، والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعات، وهو أصل دعوة النبيين والمرسلين وغاية خلق الإنس والجن أجمعين. التوحيد والاعتقاد الصحيح، تكلم ابتداء عن العقيدة، فالعقيدة هو عقد القلب الجازم. كلمة العقيدة جاءت من عقد، حينما تأتي بحبل أو قيس أو شيء وتعقده عقدا شديدا قويا متينا محكما وتحكم ربه، فالعقيدة عقد القلب الجازم على أمر من أمور العلمية. والعقيدة قد تكون سليمة قد تكون غير صحيحة. هناك من يعتقد اعتقادات من مثل النصارى، وهناك وهي عقائد باطلة، أو اليهود المجوس البوذيون أو الملاحدة وهي عقائد باطلة، ولكن العبرة هنا في العقيدة الصحيحة التي يدل عليها البرهان. وإننا نجعل شعارنا الإيمان المبني على البرهان، وهذا ما دعا إليه القرآن الكريم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإيماننا ليس محض تقليد وليس إيمان أعمى، إنما هو مبني على البراهين، ولا أقصد براهين المتكلمين ولا المتسلسطين ولا الفلاسفة، إنما البراهين موجودة في كتاب ربنا جل وعلا. سنتكلم عن التوحيد أو عن وجود خالق للكون يأتي بالأدلة في كتابه جل وعلا، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حين نتكلم عن إرسال الرسل يأتي أيضا بالبينات وبالبراهين. حين نتكلم عن اليوم الآخر يأتي أيضا بالأدلة وبالبراهين، وهي مبثوثة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة الصحيحة المطهرة. طيب، العقيدة الصحيحة العقيدة الإسلامية. ليس هذا كما قلت تعصبا لدين الإسلام مجرد التعصب، إنما هذا هو الحق المبين. هذا هو الحق المبين الذي تظهره الأدلة الواضحات البينات، الإيمان المبني على البرهان. لماذا ونتكلم عن العقيدة الإسلامية قلنا هي الصحيح؟ طيب، لماذا اخترنا عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هناك فرق كثيرة تدعي أنها على عقيدة الإسلام وكل يؤيد رأيهم، لكن العبرة والفيصل بينهم صحة الدليل والبرهان. العقيدة الصحيحة في دين الله تعالى هي ما كان عليه السلف الصالح، وهي التي نقول عنها عقيدة أهل السنة والجماعة. والسؤال الآن: لماذا أهل السنة والجماعة؟ لماذا بفهم سلف الأمة؟ هم يفهمون ونحن نفهم، فلماذا نقول العقيدة بفهم سلف الأمة؟ الكل يدعي أنهم على صواب في اعتقاداته، لكن الميزة التي ميز بها أهل السنة والجماعة أن عقيدتهم هي عقيدة سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. وسلف الأمة تصدق على القرون الثلاثة الأولى، وأصدق ما تصدق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: نحن نسمع بفهم سلف الأمة، فلماذا بفهم سلف الأمة؟ ما الميزة التي ميزتهم ليستحقوا هذا التقديم؟ قلت: بفهم سلف الأمة لأسباب. أولا، لأنهم أفهم الناس أو أكثر الناس فهما للقرآن والسنة. القرآن عربي والسنة عربية، كلام النبي عربي، وهم أعلم الناس بلغة العرب، اللغة العربية الفصيحة الصحيحة سجية لهم. الآن نحن نتعلم النحو ولا نحيط به، من يتعلم الأجرمية، من يتعلم الألفية، لكن لا نحيط به. نتعلم البلاغة وأساليب العرب، تعلموا ما كان سجية وطبيعة عندهم، فهذه سجيتهم، هذه طبيعتهم، فهم أعلم الناس باللغة، لذلك هم أعظم الناس وأكثر الناس فهما للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا بفهم سلف الأمة؟ أولا لأنهم أعلم الناس وأكثرهم فهما للغة العربية، لغة القرآن ولغة السنة النبوية. ثانيا لأنهم عايشوا التنزيل، عايشوا التنزيل، تدرس أسباب النزول لكنهم عايشوا التنزيل وأسبابه، وهذا يجعلهم أيضا أكثر الناس فهما لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيجيبهم ويعلمهم. رابعا هم ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كل كبيرة وصغيرة في حياته عمليا، وذلك أيضا مما قدمهم في الفهم. أيضا الله سبحانه وتعالى شهد لهم، الله جل وعلا شهد لهم، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عنه ورضوا عنه، هذا لم يتأتى لغيرهم. أيضا الله تعالى لما مدح المتأثرين مدحهم باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، فجعل اتباعهم بإحسان من الدين، اتباعهم بإحسان من الدين. وما جعل اتباعهم بإحسان من الدين إلا لأنهم على الصراط المستقيم والمنهج القويم. هؤلاء سلف الأمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفرقة الناجية والمنهاج الصحيح في الاعتقاد قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لهذه الأسباب جميعا نقول بفهم سلف الأمة. حين يأتي الأشاعرة مثلا فيدعون أنهم على صواب، أو المعتزلة يدعون أنهم على صواب، وهؤلاء يدعون أنهم على صواب ويأتون بآيات وأحاديث، ولكن هنا الفيصل، من الذين يمتازون بأنهم وفق فهم سلف الأمة؟ من أين وضعكم هذا المعيار بفهم سلف الأمة؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هو الذي قاله رسول الله، الذي قاله هو رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. هنا السؤال، لماذا بفهم سلف الأمة؟ الجواب ما أسلفناه من هذه الأسباب التي ذكرتها. العقيدة لابد أن نفرق بين أمور، لابد أن نفرق بين العقيدة وبين علم العقيدة، انتبهوا جيدا، لابد أن نفرق بين العقيدة وبين علم العقيدة. العقيدة هو، أو علم العقيدة هو هذا العلم، علم العقيدة هو هذا العلم الذي يدرس أصول الاعتقاد وكليات وحدوده، و يعني يرد على الذين حادوا عن الطريق، فهو بمثابة سياج واقف، سياج واقف. لكن العقيدة هو ما وقر في القلب من هذا العلم، ما وقر في القلب وتحول إلى واقع عملي. ولذلك نرجو أننا في هذه الدورة إن شاء الله جل وعلا نجمع بين الأمرين، لا نكتفي بدراسة علم العقيدة فقط، وأن نأخذ مجموعة من القواعد الجافة، وهذا الذي يجعل دراسة العقيدة صعبة عند بعض الإخوة في التناول أو في التدريس أو في التلقي، لأنه يتعايش مع قواعد فقط، لكن الغاية منها والمراد منها أن تتحول إلى واقع عملي، أن تتحول إلى واقع عملي، ما وقر في القلب، ما وقر في القلب ويتحول إلى عمل. يعني مثلا أنت حينما تؤمن أن الله جل وعلا من أسمائه السميع البصير، جل الله في علاه، فنحن معنا مجموعة من القواعد حين نتعامل مع أسماء الله وصفاته. أولا نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا بلا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل إلى آخره. لكن هل نكتفي بمجرد هذا، أنني أثبتت أن من أسماء الله تعالى السميع البصير، ثم يكون جل اهتمامي أنني أرد على الجهمية وعلى المعطلة وأقضي الليل ونهاري في هذه القضية وانتهى الأمر؟ أنا بذلك قد أديت ما علي تجاه العقيدة؟ لا، أنت الآن ما زلت في علم العقيدة، لكن العقيدة أن يتحول هذا إلى إيمان راسخ في قلبك، أن تؤمن أن الله يراك، ثم يعني تكون أفعالك وأقوالك وفقا لهذا الإيمان، أنك تؤمن أن الله يراك، تؤمن بذلك إيمانا جازما، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الله يراك، الله يراك. حين تهم بمعصية فتقول الله معي، الله يراني، الله مطلع علي، هكذا. فحين ذلك قد تحولت هذه القاعدة سبحانه وتعالى، ف يعني ذكرنا ألا نغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، في الوقتين اللذين يرى الناس ربهم في الجنة، احرص أنت على الصلوات، لأن هذا مرتبط بهذا وغير ذلك كثير من التربية العقدية. كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تربية عقدية بواقع عملي، لم يقتصر على القواعد. الآن يا إخواني، أنت حين تدرس العقيدة أو تدرسها مجرد قواعد فقط، أحيانا تشعر في القلب بدل من أن يلين وبدل من أن تزداد الإيمانيات فيه، تستشعر بنوع من القصر والجفاف. أنت ما أديت الغرض وما أديت المطلوب من دراسة العقيدة والتدريس، مطلوب أن يرتوي بها القلب. الآن لو أنني تكلمت عن الماء، يعني حضرتك الآن عطشان وظمآن، وأنا وقفت أمامكم في فصل دراسي وأمسكت بالقلم والسبورة على السبورة وكتبت معادلة الماء H2 زائد O أكسجين، هيدروجين زائد أكسجين، الناتج H2O، ماء، مي، هل ارتويتم؟ هل ارتويتم؟ لا، لكن ماذا ترتوي إذا أتيت لك بكوب ماء وسكبته في فم ترتوي، وهكذا. فنحن حين نتعامل مع الاعتقاد أو مع العقيدة كقواعد ذات زي H2O فقط، يعني تجد في القلب أحيانا قسوة، أو ما زال في القلب نوع من الجفاف أو الوحش. لذا حولها كما قلت إلى واقع عملي، إلى إيمان قلبي، إلى تطبيق عملي. اعتقدت شيئا فاعبد الله جل وعلا وفقا لهذا الاعتقاد، وأحسن في التقرب إلى الله وفقا لما اعتقدته، وإلا فما فائدة اعتقادك. هنا أيضا مسألة مهمة، وهي أنه أو نقول مثلا، ما فائدة صحة الاعتقاد أو دراسة العقيدة الصحيح أو الاعتقاد الصحيح؟ من فوائدها العقيدة الصحيحة، التوحيد الصحيح، الإيمان الصحيح، أولا أنه أول واجب على العبد أنت مطلوب منك أن تعرف من الذي تعبد وكيف تعبد. من الذي تعبد؟ هذا من مهام علم العقيدة. كيف تعبده؟ هذا من مهام علم الفقه. وسائر العلوم له مهام. فقلت بارك الله لك، مهام أو من فوائد العقيدة أو دراسة علم العقيدة، أولا من أوجب الواجبات، ثانيا لا يستقيم إسلام عبد ولا إيمان عبد إلا بالمعتقد الصحيح. ثالثا من فوائد علم العقيدة أو دراسة العقيدة الصحيحة أو الاعتقاد الصحيح أنه إذا صح الإيمان صح العمل، وإذا فسد الإيمان فسد العمل. إذا صح الإيمان صح عملك، وإذا فسد الإيمان فسد العمل. الذين طففوا الكيل والميزان، هذا فسد عملهم، هؤلاء فسد عملهم، لكن ما التشخيص الحقيقي لفساد عملهم؟ ما السبب الحقيقي؟ هل قلة الرقباء؟ لا. هل قلة القوانين وضعف القوانين؟ لا. ما السبب؟ ما التحليل؟ قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن فساد اعتقادهم وأنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بالله ولم يقدروا الله حق قدره، وأنهم لم يؤمنوا بأنهم موقوفون مبعوثون موقوفون بين يدي الله العظيم وأنهم محاسبون، ضعف إيمانهم بهذه الأمور أدى بهم إلى الانحراف في العمل، فطفصفوا الكيل والميزان. لكن لو أنهم آمنوا بالله وأنه العظيم جل وعلا، وأنهم مبعوثون موقوفون بين يدي الله جل وعلا، وأنه سائلهم أن هناك جنة وأن هناك نار، وآمنوا بذلك حق الإيمان، أتراهم يقدمون على تطفيف الكيل والميزان؟ اللهم لا. أيضا الذي يؤدي بالإنسان إلى القتل أو الزنا أو ما شابه ذلك أو السرقة، ضعف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حديث: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخره. فلو صح الإيمان وقوي الإيمان لصح عمل. إذن كما قلنا، إذا صح الإيمان صح العمل، وإذا فسد الإيمان فسد العمل. أيضا العقيدة الصحيحة ودراسة المعتقد الصحيح يعصمانك من الشبهات، يعصمانك من الشبهات. الشبهات الآن تحيط بالناس كالهواء، كالهواء في الإنترنت، في التلفزيون، وانت تمشي مع الناس في كل مجال، شبهات تتردد عبر الأثير. لكن من الذي يعصم؟ الذي درس عقيدته دراسة صحيحة قوية وافية مؤصلة، فهذا يعصم من هذه الشبهات. لماذا؟ أنت لم تسأل شيئا ولم تتحير ولم تبحث، أنت درست، فعندك مصل وقائي. فإذا طرحت شبهة ردها قلبك فورا، ردها قلبك وعقلك فورا لما لديك من حصيلة ودراسة للأمور بأدلته. لكن خالي الوفاض حين تطرح عليه شبهة تتمكن، كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن، صادف قلبا خاليا فتمكن، تمكن الشبهة من قلبه. ولذلك نقول: من لم يحسن دراسة العقيدة بشكل تأصيلي عالي لا ينبغي له أبدا أن يتصدر لمحاورة أهل البدع ولا أهل الشبهات. ولو سول له الشيطان أنه بذلك ينصر الدين وينصر الإسلام، أقول له: لا تفعل إلا إذا كنت مؤهلا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فمن لم يرد على المبتدعة والملاحدة ردا يقطع دابر شبهتهم فما قام لله بحجة. الذي لم يرد عليهم ردا يقطع دابر شبهتهم بعلم قوي فما قام لله تعالى بحجة. وإن سول لك الشيطان أنك بذلك تنصر الدين. بعض الشباب جاء وقال: نرد على الشيعة ونرد على كذا، ونصحناهم بأن لا تفعل دوس عقيدتكم أولا، ولكن جاء بعضهم يعني بشكل مفزع جدا، بشكل مفزع جدا. لما قال كان مجموعة من الطلاب في الجامعة الهندسة، فدخلوا إلى بعض المواقع الشيعية ليحاورون. آخرون منهم ناس مكلفون درسوا ويمولون، فتحت لهم مواقع إلى آخر ذلك. فدخل هؤلاء الإخوة ولم يحسنوا الرد ولم يجدوا عندهم رد، فقال لي بعضهم، قال لي أحدهم: إن بعض الشباب الذين دخلوا كادوا أن يتركوا الدين والعياذ بالله والعياذ بالله. طيب تترك الدين ليه؟ إيه اللي اطرح عليك؟ الواحد اثنين ثلاثة. قلت له الرد كذا وكذا وكذا، لكن لا تفعلوا مرة ثانية. طبيب كان عندنا في البلد دخل كان قدياني، ديانة قديانية أو النحلة القديانية، لم ذهبت وتحاورت معه يعني ما الذي دفعك إلى هذا؟ فقال إنه في البداية من باب حب الاستطلاع، حب الاستطلاع، دخل إلى بعض القنوات الأحمدية القديانية، قال حب الاستطلاع، ولم يكن عنده شيء من العلم، فصادف قلبا خاليا فتمكن. لكن أقول لك بارك الله فيك، ابتعد ابتعد، مواقع شبهات، حب الاستطلاع، ابتعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بالدجال فإيه؟ يذهب ليرد عليه. أنت الآن تقوم بجهد جبار ستذهب لترد على الدجال، لا لا لا، فلينأ عنه. يعني إيه لينأ عنه؟ ليبتعد عنه. طيب نروح نتفرج؟ لا، ابتعد عنه. طب ابني ربنا يهديه على ايديا، ابتعد عنه، فلينأ عنه. الان بعض القنوات هي يعني تقوم بشيء من صنيعة الدجال، بعض القنوات وبعض المواقع وبعض الناس وبعض وبعض وبعض، فلينأ عنه، ابتعد ابتعد ابتعد. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. في بعض طرق الحديث أن الرجل يذهب إليه، يعني يذهب يحسن الظن بنفسه أنه سيرد على الدجال. يقول صلى الله عليه وسلم: فما يلبث أن يفتن به. رايح أخ الشيخ وهيرد، فما يلبث أن يفتن به. مش لازم تتجرب، مش لازم تترمي في النار عشان تخوض التجربة وتعرف ان هي بتحرق. خلاص، قد اخبرك اهل الخبرة، فانتهي فانتهي وابتعد. اقول لك حينها تتعلم دينك، تتعلم عقيدتك تعلما قويا قويا، تبقى فاهم، مش مجرد حافظ، مش كهنوت، مش عندنا هي كده، مش عندنا هي كده، لا، عندنا كل هذا البرهانات، عندنا كل أمر من أمور الاعتقاد ببراهينه وأدلته في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقول: دراسة العقيدة الصحيحة تعصمك من الفتن وتبصرك بالحقيقة، تبصرك بالحقيقة، أيضا تزيل عن قلبك الارتياب والحيرة والتشكك. الآن بعض المذاهب، مذاهب اللا أدرية والشك إلى آخره، ويعني كما قال أحد الشعراء للأسف يدرسونها لأبنائنا في الثانوية، قصيدة شاعر غير مسلم: جئت لا أعرف من أين أتيت، من أين ولكني أتيت، يعني أبصرت قدامي طريق أنا شايف، جيت منين مش عارف، لا أدري رايح فين، لا أدري بعد الموت، لا أدري، لا يدري ثم لا يدري ثم لا يدري، ويدرس لأبنائهم، نعم لي أبناء، فيدرس لهم هذا، درس لهم هذا. أقول بارك الله فيك، حين تدرس العقيدة تعلم أنك من أين أتيت، تعلم أين تذهب وماذا بعد الموت، وتزال عن قلبك الريبة، تزال عن قلبك الشك، تزال عن قلبك الريبة والشك. أيها الأفاضل، هذه من فوائد، بعض فوائد دراسة العقيدة. الآن شبهات حتى في الإلحاد، في الإلحاد، وبعض الناس يقف متحيرا. يعني لا أخفيكم سرا أن في الفترة الماضية، الفترة الماضية يعني قابلني عدد كبير جدا من الشباب في الجامعات في المرحلة الثانوية، بل وبعض المعلمين وغير ذلك، وقد ألحد والعياذ بالله. سبب الإلحاد، سبب الإلحاد شبهات يقرأهم عن النت، مواقع بعض الأمور تصدر له في شكل علمي مزين، وهو لا يملك لها جوابا ويظن أنها على حق. الأعجب أن بعض الشباب يقول ذهبت إلى الشيخ الفلاني يعني لأكلمه في مسائل أو الشبهات التي عندي في الإلحاد، فبعض الشباب يقول إنه عاد يعني متمسكا بما هو عليه من ضلال لأنه لم يجد ردا وفيا. ولذلك أقول لإخواني الأفاضل، لابد أن نطور دراستنا العقدية، وحين ندرسها أيضا لابد أن نطور تدريسنا العقدي. بمعنى هناك مستجدات، هناك نوازل عقدية الآن لابد لأهل العلم الذين يتصدون لتدريس العقيدة أن يستوعبوا هذه النوازل وهذه المستجدات الموجودة على الساحة في الجانب العقدي. يعني القضية لا أقتصر فقط على الكتب المتداولة، يجب أن أهضمها، يجب أن أهضم كتب السلف في العقيدة، لكن هناك أمور جدت الآن على الساحة يجب أيضا أن أعرفها جيدا وأن أحسن الرد عليه. وهكذا كان يفعل السلف، يعني لما ظهرت بعض الأمور في عهد ابن خزيمة رحمه الله درسها دراسة قوية ثم رد عليه، لما ظهرت مستجدات أخرى في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله درسها دراسة، يعني لدرجة أن بعض أصحاب الفرق المبتدعة عرضوا على شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون رئيسا لطوائفهم، لتلك الطائفة. ليه؟ قالوا أنت دارس يعني أفكار الطائفة بتاعتنا أكثر مننا، فعرضوا عليه، وهذا ذكره بنفسه رحمه الله. لماذا؟ درسها بإتقان، ولذلك رد عليها ردا قويا. أبو حامد الغزالي لما درس الفلسفة، طيب السؤال يعني كيف تؤيد أبو حامد الغزالي في كل عقيدته؟ طبعا لكن أنا ألتقط جزئية محددة، أقول لما يعني على شأن الفلاسفة في عهده درسهم دراسة قوية جدا ورد عليهم في تهافت الفلاسفة. الآن ظهر الملاحدة والفكر الإلحادي، فلابد أن نطور أنفسنا تطورا علينا، لا تطويرا علينا جدا، في دراسة هذه المستجدات العقدية وأيضا الرد عليها من أهل الاختصاص. يقول المصنف رحمه الله: مبادئ علم الإيمان ومقدمات. قال: أول الواجبات وأعظم المهمات توحيد رب الأرض والسماوات. أول الواجبات وأعظم المهمات توحيد رب الأرض والسماوات. حقيقة هذه مسألة عظيمة تداولها أهل السنة والجماعة، وأفاض فيها كثيرا كثيرا أهل البدع، وتسمى أول واجب على العهد. ما أول واجب على العهد أو على المكلف؟ عند أهل السنة والجماعة أول واجب وأول شيء تدخل به الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في لفظ قول لا إله إلا الله محمد. إذن هذا الحديث حدد أول واجب على العبيد يدخلون به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، ثم ذكر العبادات. هذا أول دليل. وإذن ما أول واجب على العبيد عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب التوحيد، الشهادتان. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليكن أول ما تدعوه ليش شهادة الله. اثنين، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الناس قال: قولوا لا إله إلا الله، الشهادتان. وأيضا من نطق بالشهادتين دخل الإسلام، ثم بعد ذلك يعني يؤمر بالعبادات، لكن يدخل الإسلام بالشهادتين. أول ما ليكن أول ما تدعوهم إليه. لكن للأسف بعض الفرق الأخرى من الفرق البدعية كانت لهم آراء مختلفة ومخالفة في هذه القضية. طبعا يعني في بعض المنظومات أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. قلت هناك بعض الفرق خالفت، هناك بعض الفرق خالفت في هذا الأصل، فقال بعضهم أول واجب على العبيد هو النظر. أول واجب على العبيد هو النظر. يعني إيه النظر؟ النظر العقلي على منهج، هو النظر العقلي على منهج المتكلمين والفلاسفة. هذا أول واجب على العبيد، يعني ينظر أولا يقول هذا العالم الذي نحن موجودون فيه، هذا العالم محدث وليس قديما. طيب، وإذا كان محدثا فلا بد له من محدث، وكل حادث يعني يقول مثلا العالم اللي احنا فيه ده عالم حادث ليس أزلي. طيب، كل حادث لا بد له من محدث، وهذا العالم متغير والمتغير حادث، والحادث لا بد له من محدث. فالمحدث من هو؟ الله. والله عنده ليس أبعاضا ولا أعداد، هكذا يعني. ده أنا بتكلم بس بشكل مختصر جدا، ولا في المسألة طويلة الذيل عندهم. الصوت منخفض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده أفضل ولا إيه؟ الصوت أفضل؟ الآن الصوت أفضل أم في ال... طيب يعني أنا الآن فعلت ماذا؟ أنا شلت السماعات وشلت الجاك بتاع السماعات، فبتكلم يعني أتكلم أمام اللابتوب مباشرة، هكذا أحسن؟ طيب الحمد لله. الشيخ نعيم أبو البهاء، ضبط الإعدادات لزيادة حساسية المرء، والله ده يعني لا أعرف بذلك، إن شاء الله نتواصل بهذه القضية، لكن ما دام الصوت كده أحسن نكمل على ذلك إن شاء الله. أنا الآن يعني أنا شلت المايك خالص وأتكلم الآن مباشرة. أبو نسيبة، المسيب الصوت جيد؟ قلت قال بعضهم أول واجب هو النظر، وذكرت لك النظر العقلي وفقا لمنهج المتكلمين، وذكرت مثالا، وهذا مثال مختصر جدا، هي المسألة عن طويلة البيت ولنا أعطي إشارات فقط. هذا أمر شديد وعجيب، يعني يقول حتى وصل الأمر ببعضهم أن قال أن الإنسان لا يدخل الإسلام حتى وإن نطق بالشهادتين إلا إذا مر بتلك المرحلة، مرحلة النظر. ولذلك غلا بعضهم من الغلو وقال لو أن إنسانا مات قبل البلوغ ولم ينظر هل إسلامه صحيح أم لا، وطرح بعضهم مسألة أخرى وقالوا لو أن إنسانا وصل إلى مرحلة البلوغ سن التكليف وبدأ فعلا في مرحلة النظر ومات النظر العقلي والتفكير العقلي في هذه المسألة الحادث والمتغير، وأثناء التفكير مرحلة النظر مات ولم يتمها ولم يتمها، هل يدخل في هل مات مسلما أم لا؟ طرحوا هذه المسألة. وبعضهم قال الذين بلغوا من العوام وصلوا سن البلوغ من عوام من الناس ونطقوا بالشهادتين لكن لم يؤدوا أول واجب على العبيد عندهم يعني وهو النظر العقلي الفلسفي الذي ذكرته جزءا، قالوا لو أن العوام نطقوا بالشهادتين ولم ينظروا النظر العقلي فلا يصح إسلامهم، ولذلك كفروا عوام المسلمين، كفروا. ولذلك أكبر فرقة تكفيرية الآن التي لا يدري عنها أحد هم هؤلاء، هم هؤلاء كفرون عوام المسلمين. يعني وأنا لا أريد أن أقول لكم هناك مقطع لشيخ الأزهر وهو يعني يتبنى هذا الاعتقاد، تمام، يتبناه وذكره في مقطع فيديو موجود، طامة كبرى، طامة كبرى. قلت هذا فريق من الفرق، هذه فرقة من الفرق، فبعضهم قال الإنسان الذي مات أثناء النظر أو مات ولم ينظر نظر عقلي مات على الكفر لأنه لم يدخل في الإسلام، وبعضهم قال هو مسلم لكنه عاصي، ثم بنوا على ذلك أصولا فاسدة ولوازم باطلة كما في كتاب الإرشاد للزين وغيره. فأول واجب عندهم هو النظر، وممن قال بهذا مثلا الجويني وابن فورة هم من أئمة الأشعري. فريق آخر قال أول واجب على العبيد، أول واجب هو أول جزء من النظر. يعني هو المطلوب منك إن أنت تفكر بقى التفكير العقلي ده علشان تدخل الإسلام. طب افرض واحد بقى لسه بادئ، بلغ وصل سن البلوغ وبدأ في هذا التفكير، بدأ يؤدي أول واجب على العبيد كما هو عندهم يعني، وبدأ في التفكير. الفريق الأول قال لو ما أتمش التفكير ده ومات مات كافرا. منهم قال عصيا، من قال عصيا؟ لا، التانيين بقى أرادوا أن يخففوا حدة الأمر. فمثلا الباقلاني أبو الطيب وهو من أئمة الأشعرية وإمام الأشعرية في الزمان، قال أول ما يجب على العبيد هو أول جزء من النظر. أول جزء من النظر، يعني لو بدأ في مرحلة التفكير ومات في خلالها أو في أثنائها فقد أدى أول واجب عليه. يعني أو الواجب عليك هو أول جزء بس أتممته خير نظر، لم تتمه فأديت ما عليك. هناك قول آخر هو قول أبي هاشم الجبائي هو شيخ المعتزلة في زمانه، قال أول واجب على الإنسان هو الشك، أن تشك فيما حولك وحتى في إسلامك وحتى في وجود الإله وحتى في الأنبياء وفي القرآن، أن تشك. أول واجب على العباد هو الشك، ثم بعد ذلك تبدأ من الصفر تبني على أي المقدمات. وهذه الطريقة يعني أخذ بها أبو هاشم الجبائي شيخ المعتزلة، أخذ بها بعض الفلاسفة المعاصرين. أبو هاشم الجبائي قلت هذه الطريقة، طريقة الشك، أخذ بها من الفلاسفة المعاصرين، الفيلسوف ديكارت لما قال أنا أفكر إذا أنا موجود، اعتبروها يعني نظرية عظيمة من نظريات الفلسفة الأوروبية. وأخذ بهذه النظرية من العرب جمع كبير من أزيالهم وتلامذتهم من أمثال طه حسين وغيره. طه حسين كلامه صريح، يعني ما نقل إلي ولكني قرأته في كتبه، دعا وصريح إلى الشك في كل شيء. وطبعا يعني هناك فرق بين الشك المنهجي في العلم، الشك المنهجي والشك المرضي الذي يطرحونه، هذا ليس شكا علميا، ليس شكا علميا. أن هناك بدهيات مسلمات لا يصح التشكك فيها، وهذا يعني يرجعنا إلى أن نتعرف إلى علم من العلوم وعلم نظرية المعرفة، نظرية علم من العلوم نظرية المعرفة. هناك العلوم الضرورية والبدهيات، هذه لا يصح أن تتشكك فيها، الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، النقيضان لا يجتمعان، وهكذا. الأمور التي نقلت بالتواتر، بالتواتر الذي لا يشك فيه جميع الطبقات، هذه علوم ضرورية ما رأيتها بالحواس، ولم يكن هناك مانع يمنع من سلامة الحواس مثلا أو سلامة الرؤية أو سلامة السمع أو ما شابه ذلك. هذه اسمها علوم ضرورية لا يشك فيها، لا يشك فيها، ووجودك لا يشك فيه، علوم ضرورية، علوم ضرورية، هذه بدهيات لا يشك فيها. وهذا أيضا يعني في العلوم حتى الآن الذي يبدأ في دراسة، الذي يدرس في الرياضيات مثلا عندهم مجموعة مسلمات بدهيات يبني عليها، وإلا لو بدأ كل واحد وشك في البديهيات وفي كل ما هو موجود لن يقوم علم أصلا، لن يستقيم علم ولن يقوم علم أصلا. وإذن هناك بديهيات وهناك أمور نعم قابلة للشك، الشك المنهجي، الشك المنهجي أنني أعرضها على بساط البحث العلمي بالأدلة وبالبراهين، فإن سلمت فهلا وإن لم تسلم ترد، هذا شك علمي. أما الشك لمجرد الشك فهذا مرض، وأما الشك في المسلمات والضرورات فهذا عمل السوفسطائية، فريق قديم من فرق المتفلسفة والسوفسطائية الإغريقية اليونانية السوفسطائية، وهؤلاء دمروا العلم تدميرا، ورد عليهم حتى فلاسفة عصرهم أرسطو سقراط أفلاطون وغيرهم وغيرهم، ردوا ردا شديدا. هؤلاء أسقطوا جميع هم السوفسطائية الإغريقية أسقطوا جميع العلوم، يعني الآن كل شيء يشك فيه. طب حتى المسلمات قالوا حتى ما ننظر إليه نحن نشك فيه، الواحد أكبر الكل أكبر نشك فيه. طيب تشكون؟ نعم حتى الشك نشك في الشك. طب أنتم موجودون؟ قالوا نشك في هذا أيضا، ربما وجودنا ليس حقيقة أصلا. نعم هم قالوا هذا، يعني هم قالوا هذا. حين تقرأ مثلا في نظرية المعرفة ستجد هذا الكلام عندهم، وكان يعني تصدى لهم حتى غير المسلمين. حتى الشك الذي طرحه ديكارت، الشك الذي طرحه ديكارت كان شكا للمنهج العلمي والذي بنيت عليه منهجية علمية، في منهجية للبحث العلمي في فرنسا وفي انجلترا وأوروبا، منهجية البحث العلمي، لكن أخذها جمع من عندنا فلا أحسن فهمها ولا أحسن التعامل معها. فقلت هذا القول، يعني رد عليه، حتى رد عليه الغزالي ورد عليه غيره ورد عليه غيره، فهذا منهج كما قلت ضال مضل. أول شيء كما قال أبو هاشم الجبائي أن نشك في كل شيء، بعد الشك نبدأ في اليقين، بعد ذلك نستدل بحدوث العالم على وجود الله ونعتبر أن الله موجود، ثم نعرف ما يجب لله من التوحيد على منهجه. من لم يفعل ذلك لم يدخل في الإسلام، لم يدخل في الإسلام. أنت عندك لكي تدخل في الإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، دخلت في الإسلام حكم بالإسلام. لكن انتبه، أنت مطلوب منك، مطلوب منك أن تعرف إيمانك وعقيدتك بالأدلة والبراهين. الأدلة والبراهين موجودة فين؟ في الكتاب والسنة. يعني مثلا الأدلة على البعث تجد أدلة وبراهين، أدلة وبراهين، أدلة على البعث أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس أول مرة، الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم، هو أهون عليه، هذا دليل، دليل عقلي، دليل كذا، دليل كذا. أن الله تعالى ذكر لنا أمثلة في سورة البقرة وغيرها عن نماذج ماتوا وأحياهم الله سبحانه وتعالى، نماذج حي أمامنا أو أمام من رأوها، ونقلت بالنقل الصادق. ثالثا الزرع الذي نراه أمامنا والأرض تموت ثم يحييها الله سبحانه وتعالى. رابعا الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وغير ذلك من الأدلة، أدلة واضحة جدا على أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموت، هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. كذا هناك أدلة على وجود الله، على وحدانية الله. أعود فأكرر، إيماننا ليس مجرد تقليد أعمى، إنما هو إيمان على بصيرة، هو إيمان على بصيرة. يبقى نعم مطلوب منا أن نتعلم هذه الأدلة من القرآن الكريم، لكن ليست على منهج المتكلمين، ليست على منهج المتكلمين ولا منهج الفلاسفة. لو أن إنسانا عاميا لا يحسن هذا كله وبدأ بأمر بسيط، دعي إلى الإسلام إلى الإيمان بالله تعالى، وعرف أن لكل مخلوق خالقا، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحكم إسلامي ويدخل الجنة على مكان من العمل. لكن هؤلاء الذين ألزموا عامة الناس بأن يكونوا على فقه أرسطو وأفلاطون وفارابي وغزال وابن سينا وما إلى هؤلاء، فهذا يعني تحكم. ثم كما قلت بنوا على ذلك لوازم شديدة جدا ليست في دين الله سبحانه وتعالى. يعني اكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحيينا على الإيمان الحق الذي يرضاه، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجو أن لا أكون قد أضعت وقتكم بلا فائدة، أرجو أن نكون استفدنا ولو شيئا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. فمن أنقى الناس وأرقى الناس وأفضل الناس والله على ما هم عليه إخواننا الملتزمون وطلاب العلم. الإنسان يرى من الناس ما هو أسوأ من السوء، ولكن عزاؤنا حين ترى طالب علم وترى إنسانا توجه إلى ربه سبحانه وتعالى، ليس مطلوبا منك أن تكون معصوما، ولكن قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه تحقيق كلمة الإخلاص، قال: وليس من شرط المحب العصمة، ولكن شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ليس من شرط الذي يحب الله ويرجو اليوم الآخر، ليس من شرطه أن يكون معصوما، لكن شرطه كلما زل، كلما وقع في معصية أو في شيء، تلافى تلك الوصمة وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. أديم وداوم على هذا الخير وعلى طلب العلم وعلى أن تعملوا بما علمتم وعلى أن تعملوا بما علمتم، وأن تكون العقيدة منهجا يغير قلوبنا ويغير سلوكنا ويغير حياتنا في تعبدنا لربنا وفي تأدبنا مع ربنا وفي معاملتنا مع الناس وفي تقربنا إلى الله وفي إعدادنا واستعدادنا لليوم الآخر. العقيدة منهج حياة يغير قلبك ويصحح مسارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق الذي يرضاه، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.